بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الخمسون. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. الله عز وجل يجعل الأنبياء آيات تدل على صدق نبوتهم، ولكن هناك مطالب يطلبها المكذبون لا يريدون الإيمان، وإنما أرادوا التعنت والبقاء على ما هم عليه من الباطل، فيقترحون آيات من أنفسهم. ومعلوم أن ما يطلبونه إذا لم يؤمنوا بعده عاجلهم الله بالعقوبة، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وحصل لهم العقوبات بعد تكذيبهم. وكل نبي من الأنبياء الله عز وجل يجعل له آية تناسب قومه وعصره بما يكون به إيضاح حجته ودلالة نبوته. موسى عليه الصلاة والسلام في زمنه اشتهر أمر السحر، حتى إنهم يسمون الساحر عالما وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك. وهذا عندهم معنى أنه العالم والذي تفخيم لأمره. وجعل الله له آية من جنس ما اشتهر في زمنهم، وهكذا عيسى في زمنه اشتهروا بالطب، وجعل الله له آية عظيمة يبرئ الأكمه والأبرص مجرد مسح. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في زمنه العرب كانوا في غاية الفصاحة والبلاغة، وجعل الله أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي أعجز العرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات أو ترقى في السماء. انظر من جملة الآية التي يقترحونها: أو ترقى في السماء، ترقى وتصعد إلى السماء، ولن نؤمن لرقيك، تعنتات إعراض، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يصعدون إلى السماء لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا سحر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. قال: وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل. البراهين والأدلة، هذه الآيات التي يجعلها الله دلائل ومعجزات الأنبياء، براهين وأدلة على صدق رسالته، وعلى صدق كل ما أخبر، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه، صدق أو تصديق، صدق ما دلت عليه ويقينه، أن يلزم أن يصدق بها وأن يوقن بها. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات أو أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات، أي من هذه الدلائل التي تدل على صدق نبوته وصدق ما أخبر به ما مثله آمن عليه البشر، يجري الله على يديه ما يقتضي الإيمان به. وأما ما آتى الله محمدا، عندنا محمد، وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها، ولله الحمد. آيات كثيرة، من يذكر من هذه الآيات التي كانت للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ انشقاق القمر، أن الماء الذي ينبع من أصابعه ويتوضأ منه ويشرب الأعداد بل الآلاف، تسبيح الطعام بين يديه، حنين الجذع، وتسليم الحجر، ماذا قال؟ تكريم السباع لهم وسجود الشجر لهم، آيات عظيمة كثيرة. قال فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر، فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء، يعني الأتباع الذين يتأثرون بهم وينخدعون ويغترون بهؤلاء الملأ والكبراء والمتكبرين، يأتون لهم بمبررات لبقائهم على ما هم عليه من الباطل. أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا، وإذا لم تأتي بذلك فلا نصدقه. فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف. هو قد أتاهم بآيات واضحات بينات، لكنهم ما عندهم رغبة في الإيمان ولا إقبال عليه، بل عندهم الإعراض، وإنما يقترحون آيات من أنفسهم تعنتا. ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه، وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة، يعني ما يمهلون. أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم، فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. ولو جاء إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكم ذكر الله في سورة الشعراء من قصص الأنبياء ويقول في آخرها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا، كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، هكذا نعاينهم، تأتي بالله ونرى الله ونرى الملائكة، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهم أهل إعراض وعناد. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق ذكر الآيات من آخر سورة الإسراء، وقالوا هؤلاء المكذبون المعرضون معاندون للنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي إلا أن تفعل كذا وكذا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف. إيش معنى من زخرف؟ من ذهب، يكون معك بيت من ذهب. إيش هذا؟ هنا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم سبحان ربي، ينزه الله تعالى الله، هل كنت إلا بشرا رسولا وما كان لنا أن نأتيكم بآية إلا بإذن الله. ما يأتي النبي بشيء من الآيات إلا إذا أراد الله. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني بعد هذا كله يقولون نحن ما نريد رسول من البشر ولا نؤمن ولا نصدق به، لا بد أن يكون من الملائكة. قال فبين الله عز وجل أنهم لم يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وبهذا نعرف مراد المؤلف في الكتاب من أول القاعدة، حيث قال إن آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون واقترحوه فليس بآية مرادة، وأن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبياء، وإلا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لقلنا إنها آية، لكن مراده أن الآيات التي اقترحوها إذا لم تأتي لا تدل على أن الرسول ليس بحق، أما لو اقترحوا آية وجاء بها فإنها لا شك آية. فكلام المؤلف رحمه الله يريد به الأمر المخالف، فالآيات التي جاءت بها الرسل ابتداء واضح أنها آيات، والآيات التي اقترحت عليهم تخلفها لا يعني أنهم غير صادقين، لكن إذا وجدت فهي دليل على صدقهم أيضا. فمثلا اقترح قوم صالح على صالح آية فجاء بالناقة، واقترحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية فأراه من شقاق القمر، وهل آمنوا؟ ماذا قالوا؟ سحر مستمر، سحر منقطع. قال المصنف رحمه الله وقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني الميت يخرج من القبر ويقول لهم رأينا كذا وكذا وعاينا ولو أخبرهم بذلك، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا إلى آخره. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها، يعني إذا لم يؤمنوا مع نزول هذه الآية التي اقترحوها فإنهم يعاجلون بالعقوبة في الدنيا. قال وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة، وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق هذا وجه مهم جدا ما هو هذا الوجه؟ ما هو هذا الوجه الذي أراده؟ يعني هناك فرق بين من لا يؤمن إلا بالأشياء المعاينة وبين من يؤمن بالغيب. فالمؤمن هو الذي يؤمن بالغيب، وأما إذا كان كل شيء ظاهر فكيف يتميز هذا وهذا؟ ثلاث إذا ظهرت ورآها الناس آمنوا أجمعوا، إذا طلعت الشمس من مغربها والدابة، يعني آيات واضحة كل الناس يؤمنون. لكن ما ينفع في ذلك الوقت الإيمان إلا لمن كان آمن قبل ذلك. قال: هذا وجه مهم جدا، لو جاءت الآيات التي اقترحوها صار إيمانهم ليس إيمانا بالغيب، بل هو إيمان بالمشاهدة والواقع، حينئذ لا ينفعهم. ولهذا فالغالب أنه إذا أتت الرسل بالآيات المقترحة ولم يؤمن المقترحون الغالب أنهم يهلكون أو يهلكون، وأن العذاب يكون مقارنا لها. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالحاصل أن الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لطبق ما اقترحوه صار هذا الإيمان بالرسول إيمانا بالمشاهدة، لأن هذا مثل الأمارة التي يجعلها الإنسان لشخص، كأن أقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت، فإذا جاء وجد السيارة عند الباب علم أني في البيت، هذا إيمان مشاهدة، إيمان مشاهدة لا غيب. أنت الآن تؤمن بوجود جنة بوجود نار، هل رأيتها؟ ما رأيتها. إذن هذا الفرق بين المؤمن وبين غيره، يؤمن بأن الجنة موجودة وما أخبر الله عز وجل من السماوات أنها طباق، وأن فوق ذلك بحر، وفوق ذلك العرش الكرسي، وفوق ذلك العرش، وهكذا تؤمن بما يكون يوم القيامة وما يكون في القبر وما يكون في الحساب وما ينفخ في الصور إلى غير ذلك، كله إيمان بالغيب. قال المصنف رحمه الله: فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد، فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله، متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين أحكامه لا يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيئا من عندي فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، الذي يقول هذا الحكم الأحسن منه أن يكون كذا وكذا، معناه أنه يتعقب حكم الله، والله يحكم لا معقب لحكمه ويعترض على شرع الله، وهذا من نواقض الدين. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق: هذا أيضا مهم جدا، أن الإنسان إذا اقترح سبيلا غير سبيل الله وحكما غير حكم الله أو ما أشبه ذلك فإنه منازع لله تعالى في حكمه وفي طريق هدايته لخلقه. لو قال مثلا: ينبغي أن يوزع الصوم على كل شهر 3 أيام، يعني بدلا من أن يكون الصوم شهر رمضان يقول ينبغي أن يكون الصيام 3 أيام من كل شهر وانتهى الأمر، ويكون 36 يوما بعد أن كان 30 يوما، ولو كان هكذا لكان أيسر على الناس وأسهل وأكثر. نقول: إذا قلت ذلك فقد نازعت الله في شرعه وظلمت نفسك، فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح عباده، من ذلك الذي يقترح آية على الرسل يأتوا بكذا وكذا ويقول: إن هذه الآيات التي أتيتم بها لا تكفي في إقامة البرهان على أنكم رسل. بعض زعماء الكفر لما حصل في بعض الأعوام تدافع في الحجيج وقتل، قال: لماذا يقتتلون؟ يجعلون لهم 3 مواسم، 3 مواسم يحجون في ذي الحجة ويحجون في يجعل له حج أكثر من 3 مرات في السنة. هذا يدعي ماذا؟ المشاركة في حكم الله ملاحدة. قال فكان ينبغي أن تأتوا بالآيات الفلانية التي اقترحناها، وهذا فيه جراءة على الله جل وعلا. والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بالآيات التي جاءت بها الرسل، سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم أو اقترح عليهم، نعم اقترح عليهم أم جاءت ابتداء لم تقترح. ونقول إن الآية حقيقة هي التي جاءت ابتداء، أما ما جاءت جوابا لاقتراح فهي في الحقيقة كما قال الشيخ كالإيمان بالشهادة وليست كالإيمان بالغيب. كل هذا استنباط من الآيات، وهذا يدلك على غزارة ما أعطى الله عز وجل هذا الإمام العلم. إلى هنا سبحانه.